أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء، نبي الأنبياء والأمين على رسل الله محمد وعلى آله حفظة وحيه. كان الكلام في برهان الإمكان وإجمالا انتهينا من المقدمة الأولى، في برهان الإمكان، وهي الحدوث والتغير في مجمل المخلوقات توسعة لهذا الدليل. هذه المقدمة الأولى قادتنا إلى المقدمة الثانية، وهي الإمكان في المخلوقات، الفقر. ومر هذا البرهان من البراهين العمدة التي يكررها الوحي بكثرة في القرآن والسنة. كل مقدمة من المقدمات رائعة جديرة بالتدبر والتأمل. طبعا الوحي يعتمد على براهين عديدة. برهان الفطرة مر عندنا يبينه ويبلوره الوحي بكثرة. برهان الناظم أيضا براهين عديدة مرت بنا، برهان الصديقين غير، لكن أحد البراهين المهمة برهان هذا الحدوث الإمكان. وجيد أن يتنبه الباحث أن البرهان الواحد لا ينسبق لذهن الباحث أن هذا البرهان الواحد له اسم واحد أو له اسمين، لا، ضروري في البرهان يتعرف عليه الباحث بأسماء عديدة، عناوين عديدة، ببلورات عديدة، بمفاهيم عديدة، بمعاني عديدة، ولكنها كلها تشير إلى يعني معنى غائي واحد أو حقيقة واحدة. وهذا شيء مهم في المنهج العلمي، أن الإنسان المسألة العلمية يفطن للوصول لها من طرق عديدة. قدرة علمية أكثر تصل عند الإنسان، يعرفها بلغات عديدة، هذه قدرة أكثر عند الإنسان. ومقصودنا من اللغة ليس اللغة اللسانية، الأهم لغة العلمية، لأن كل علم هو لغة. اللغة يعني لغة في عالم المعاني، كل علم لغة من اللغات. فمر بنا لاحظنا الإمكان يعبر عنه الوحي فاقر، الضرورة يعبر عنها الوحي ماذا؟ غنى. وأحد المؤاخذات الكبيرة على الفلاسفة أو المتكلمين، الفلاسفة بشكل أشد، أنهم يحبسون الأبحاث بلغة واحدة، وهذا ليس جدارة. أنا أتعجب من على إتحال العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أو على كل جملة من الأعلام الكبار، في مؤاخذتهم على ملا صدر الحكيم الشيعي يأخذون عليه ماذا؟ إن لماذا كثير يعني أجيال فلسفية أتت بعد ملا صدر تحاولت تسجل مؤاخذة على ملا صدر، إن ملا صدر جعل البحث الفلسفي مبتذل، لماذا جعلته مبتدا؟ سموه هذا معناته ان كل مباني ولا صدره خاليه عن الناقد. لا، بشر يخطئ ويصيب، بالمقارنه عند اقتران الاقوال كما يقول امير المؤمنين يعلم الخطا من الصواب. ولكن سجلوا عليه مؤخرا انه جعل اللغه مبتذله. خب وليكن، يعني تعدد اللغه لابد من عنده، هو اذا المعنى هو هو. فاذا المعنى غير منضبط، ولو انا قولبت الالفاظ واللغه والاسلوب الى قولبه ضيقة وما شابه ذلك، هذه لا يعني رصانة المبحث، إجمال الكلمات أو اختزالها أو اقتضابها، هذا لا يعني جزالة المعنى، مو بالضرورة. على أي حال، أو بعضهم قال أنه جعل البحث الفلسفي بحث كلامي، وليكن. المهم أن البحث المعرفي يستند على قوالب برهانية، سواء بلغة العرف أو بلغة العلوم الطبيعية أو بلغة العلوم الرياضية أو بلغة العقلية أو بلغة أي علم أو باللغة الذوقية أو بما هو أعظم من كل تلك اللغات، هي لغة الوحي. لغة الوحي أعظم من كل تلك اللغات. قوالب الوحي قوالب حقائق دامغة على يتحل باعتبار وحي أي مكان. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن البرهان من الضروري أن الإنسان يمتحن نفس الباحث في نهج البلاغة، في الصحيفة السجادية، في مواد عديدة، برهان نفس البرهان لكن بلغات مختلفة. نفس هذا برهان الإمكان مر بنا قبل أيام، برهان الإمكان كيف بلغة الفطرة والذوق والعرفان، مثلا عرفان الذوق كيف الإنسان يمكن يتحسس يستشعر، مر بين. غير لغة الفكر والقوة الفكرية، ليه لغة؟ كل قوة من قوة الإنسان مر بنا حتى في لغة الإمكان، في لغة الغرائز أتذكر تعرضنا لها. الإنسان لما يجزع يستطيع أن يبدل جزعة إلى حالة طمأنينة وسكون، يستطيع أن يبدل حالة الجزع والهلع إلى ماذا؟ إلى حالة طمأنينة شديدة. كيف؟ يلتفت لأن هذا الجزع عبارة عن فقر وافتقار. لما تجزع إذا شهواته مثلا لذائذ راحت كذا فلان غرائزة يعني لم تستطع أن تصل إلى مطلوبها وكذا يجزع إنسان يصيده كذا فلان أو هلع يصيده هلع مجرد. هذا في الحقيقة ليست بلاء، من أحسن بلاء صورة بلاء، ما الواحد لا يدعو بالبلاء، ما أريد أقول كما يقول مبزي العابدين سلام الله عليه وإلهي والعافية أحب إليه كذا كذا. بالتالي بالنسبة للطبيعة النفسانية الإنسان شيء آخر، لكن بالدقة حالة البلاء ترى مو بلاء. لماذا مو بلاء؟ مر بنا هذا البحث، أي لغة أخرى نفس برهان الإمكان. لماذا حالة البلاء ليست بلاء؟ ليست بلاء لأن بالدقة حالة البلاء تكشف لدى الإنسان أن هذا المدد وهذه القدرات ليست له، هي لمن؟ لله رب العالمين. تارة يمددك بها، تارة يقطع المد عنك، ثم ما الذي تغير في حالك؟ أنت من حيث ذاتك هي ليس لك من ذاتك إلا الفقر، ليس لك من ذاتك إلا ليس، وليس الأيس، أيس عن الوجود، أو ليس لك من ذاتك الملك أو الغنى أو الوفرة أو الواجدية. الملك يقولون واجدية، تعريف الملك أو الملكية واجدية، ليس لك من ذاتك واجدية. فالبلاء والابتلاء لم يصنع فيك شيء إلا أن كشف لك الحقيقة أنه ليس ذلك الذي كان لك منك، وإنما منه تعالى. وكما أعطاك يسلبك، وكما سلبك سيعطيك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر. وأنا أطالب الله بأي شيء؟ أطالب الله بشيء الله ليس مدين لي وأنا مدين له، فأنزعج من ماذا؟ إذن نعم أتضرع لحف التضرع لله، هذا بحث آخر. أستمطر رحمة، هذا بحث آخر. أما أن يصيرني جزع وهلع وتسود الدنيا والمستقبل والوجود في رؤياي، لما هذه جهالة من الإنسان. لماذا تسود؟ وما الذي حدث كي يسود الإنسان؟ فعلى حال، فإذا شوف بلغة الغرائز نفس بحث الإمكان للغة، وهو برهان واحد. هو طبعا هذا التفطن أن اللغة البرهان واحد، القاعدة العلمية الواحدة، يمكن أن تكون لها لغات عديدة عديدة عديدة. هذا يحتاج له كما يقول حديث النبوي: أعلم الناس أعلمهم، أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. المنصور أو المخذول أو المنصور أو المخذول الدوانيقي العباسي كان قصره في الحيرة 30 كيلومتر عن النجف الأشرف، عاصمة العباسيين كانت هناك قبل بغداد. فمن ضمن السنين التي في بداية ملكه استدعى الإمام الصادق من المدينة المنورة إلجاء تحت الإقامة الجبرية، أتى به من المدينة المنورة إلى الحيرة. وربما بعض المصادر أو الروايات تنقل أنه الإمام الصادق كان تحت الإقامة الجبرية 4 سنين في العراق. الإمام الصادق صلى الله عليه تعرض إلى عدة اعتقالات، من ضمن تلك الاعتقالات صراحة بعد لماذا لأن هشوف هذه اللغات حقيقة واحدة هي اعتقال، تسميها الآن باللغة العصرية اعتقال، في اللغة القديمة قد ما يسمون جلبوا. جلبوا يعني شنو؟ جلبوا جلبوا يعني اعتقل تحت إقامة جبرية 4 سنين أو سنتين أو 3 سنوات. وهل هو مرة واحدة أو عدة مرات كان تحت الاعتقال الموصلة تحت سيطرة الدولة العباسية؟ أي مرة هم اعتقل الإمام الصادق مع الإمام الباقر من المدينة المنورة إلى الشام في عهد أواخر الأمويين، هشام بن عبد الملك، اعتقال وسجن وكذا وفلان ولا مجرى، ومؤتمر امتحان علمي دولي أقيم لهم سلام الله عليهم إذ يمتحنون. من ضمن الاعتقالات الإمام الصادق في قصر المنصور المخذول العباسي أتى بأبي حنيفة، وهذا المشهد مسند سنبال، فقط ذكر الشاهد لما نحن فيه. ذكر هذه القصة مسندة، أو هذا الحدث التاريخي ذكره مسندا في كتاب الرجالي للمزني، أي له معاصر الذهبي، صاحب كتاب تهذيب الكمال، المزي مزة دمشق، شمال دمشق، المزي معاصر للذهبي ومعاصر لابن تيمية وصديق ابن تيمية المزي في تهذيب الكمال، ذكرها مسندا بسند مو بس إرسال. قال: أحضر المنصور الدوانيقي أبو حنيفة وتواطأ معه ليحضر 40 مسألة من صعاب المسائل، وقال له إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فنريد نحضر له مؤتمر علمي نبكته فيه ليقطع ذكره في العالم الإسلامي وكذا، وفتنة الناس به بناه انتشار وقدرة الإمام الصادق على إتحال الأيام. شوف مشي الإمام الصادق إذا لم يكن مشي مع السلطان، واضح فيه، لو كان مشي مع السلطان ما كانت هناك دائما حالة اعتقال وشد وأخذ وهلم جرى. أصلا حياة الإمام الصادق عظيمة عجيبة، بس أنت اللقطات الأمنية في حياة الإمام الصادق تقراها، شوف شلون مشرب الإمام الصادق صلى الله عليه، حرقه وبيته مدري كذا، على كل سجالات أمنية عجيبة في حياة الإمام الصادق. بس الملف الأمني في حياة الإمام الصادق لو يقرأ يشوف مدى على كل معالم مسار الإمام الصادق صلى الله عليه. أيما كان، فمنصور الدوانيقي لما جاء هي منتدى وكذا، هذا ليس فقط المأمون أو الخاؤون العباسي مع الإمام علي بن موسى الرضا في خراسان، كلهم دين الخلفاء، هشام بن عبد الملك بعد أقام مؤتمر دولي حضر المسيحيين وغيره وغيره في الشام، وحاجج الإمام الباقر الصادق ليبكتهما، بالعكس هو بكت. هذه حالة عامة موجودة في الخلفاء العباسيين والأمويين مع أئمة أهل البيت، وهذا أحد الأدلة التي يستدل بها الشيخ المفيد في الإرشاد والطبرسي في علام الورى على إمامة أئمة أهل البيت، أنهم كانوا امتحنهم علماء الأرض وعجزوا عن علومهم، وعلمهم لا زال الآن يتحدى، الآن إلى الآن يتحدى. أحد براهين إمامة أئمة أهل البيت يتحدون العقلية البشرية إلى يوم القيامة بهذه العلوم الموجودة الآن، هذه أحد براهين إمامتهم عليهم السلام. المقصود فأبو حنيفة كان موجود كذا، فدخل الإمام الصادق عليه السلام في قصر المنصور العباسي وكذا، فقال المنصور أو المخذول العباسي للإمام الصادق: هذا أبو حنيفة. فالإمام قال لي: نعم، كان يتردد علينا، يعني هو براحة تلمذ علي، شو تريد تتذيبه. فالمقصود فسأل أبو حنيفة دي 40 مسألة من المسألة الصعبة، والإمام عليه السلام يقول: أنتم تقولون كذا، أهل المدينة يقولون كذا، أهل الشام مثلا يقولون كذا كذا كذا، يعدد لكل، بعدين يأتي له بالأصح من الأقوال ما هي. فلم يكتفي الإمام الصادق أن يجيبه بجواب الصحيح، بل استعرض له كل الأقوال. بعد ذلك نفذت مسائل أبي حنيفة، فالمنصور قال لأبو حنيفة: ها، قال: ماذا أقول عن من قال عنه النبي: أعلمكم باختلاف الناس. وبعد تعدد الدين كل اختلاف، أنا ما كنت أحيط بها. على كل أعود إلى نفس المبحث لكن فيه، وهو أن العلم بالشيء من لغات عديدة من زوايا عديدة، يعني لا يكفينا أن نعي الشيء أو نهضم أو نتقن مبحث، هذا درجة من الإتقان العلمي، درجة أكبر من الإتقان العلمي أن نتمرس أن نعرفه بلغات عديدة بزوايا عديدة بلغات عديدة. أصلا أحد مسؤوليات الحوزة العلمية الشريفة ما هي؟ أن الوحي تستطيع الحوزات العلمية أن تترجمه للعالم باللغات المعاصرة، وإن كان الوحي هو لغة سيالة لكل الأعصار صراحة، بس في إيصالها حتى بجسر عصري مهم، مثلا اللغة الأكاديمية، اللغة القانونية، اللغة الثقافية، مثلا لغة القانون والفقه، حتى الفقه يعني العقائد يمكن تفسيره بلغة فقهية، بلغة قانونية، بلغة أخلاقية، بلغة روحية، بلغة عقلية، بلغة فيزيائية، بلغات عديدة. هذا هو المهارة، وهذا هو الهيمنة، وهذا هو التضلع، أن الحقيقة الواحدة سمة الوحيانية أستطيع أن أترجمها بلغات عديدة من دون أن أضيع الحقيقة نفسها. هذه مهم جدار على يتحل. فأعلمكم أعلمكم باختلاف الناس أو باختلاف الأقوال. فإذا البرهان، الآن نحن في المقدمة الثانية من البرهان، ضروري أن الإنسان يتعرف عليه بأسماء ومصطلحات ولغات مختلفة. ربما أنت تجيب هذا المصطلح لفئة بشرية معينة، لقومية بشرية معينة أو شريحة بشرية معينة، ما تلتفت تشي قاعد يقول، بس هو نفس هذا المعنى يتعاطاه ذلك الطرف البشري، جيبه له بلغته يلتفت له يفهم. في جملة من حجاجات الزنادقة مع الأئمة منهم الإمام الصادق يقول: حسسني بالفقر حتى كاد يظهر لي الله بيني وبينه. سنقرأ إن شاء الله الروايات. يعني الإمام يستخدم اللغة اللي هو يعيشها ذاك الطرف الآخر، يعيش شنو وين الفقر، مواطن العجز عند الإنسان، بحيث يلتفت من يشوف إذا نفسه إذا ممكنة حادثة، ليست قديمة، ليست أزلية، ليست غنية بالذات، ها، فبالتالي هي تستند في أصل وجودها إلى مبدع قديم أزلي أبدي سرمدي المجرة. لمسات وبصمات اليد الرحمانية تظهر للإنسان. ولعل أحد معاني الآية الكريمة: ولو شاء لهداكم أجمعين، أو لهدى الناس أجمعين، أو هدى الناس جميعا، في الآيات الكريمة العديدة هناك طريق هداية لكل البشر، بس حكمة ربانية أن هو هذا التبيان وهذا النور امتحانه بدرجات، ولا في قدرة أئمة أهل البيت عليهم السلام قد ما يكونوا مأذونين بإذن مطلق من الله إلا بحدود لا يتخطونهم، أن يبينوا يلمسوا الغيب والملكوت إلى الطرف الآخر بحيث يسجد لله رب العالمين. لكن مضت حكمة الله لحكمة عظيمة أن الامتحان بإظهار جانب مقدار محدود من البيان. لكن إحنا على كل، إحنا لم نقيد بأن نتبع سقف معين في الهداية، بالنسبة إحنا تلقائيا قدراتنا محدودة، لكن بالتالي الباب مفتوح أمامنا أن نستخدم أساليب مختلفة. ومن الخطأ حينئذ الإنسان في بيان الحقائق أن الطرف الآخر إذا أنكر حقيقة بلغة يفكر أن الطرف الآخر ينكر الحقيقة مطلقا، هذا نفس دي الحقيقة يعني، أو نفس دي البراء، مو بالضرورة. قد إذا أنا إذا أجيب له بلغة أخرى يقبلها، فقد الأزمة من جهة اللغة غير مفهومة إليه. هذه النكتة مهمة وحدتين لها. كثيرا ما سبب الإنكار والاستنكار والجحود أو التشكيك أو التمنع أو التمرد أو 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 أو, أو عدم فهم الطرف الآخر للحقيقة الواقعية. ولو آتي له بالأساليب مختلفة قد يمكن يستجيب. فهذه مسؤوليتنا على الإتحاد أن نتحرى. هذه وصية الإمام الصادق، إنه إذا أمرتكم بشيء هذه العبارة عجيبة عظيمة يقولها الإمام الصادق: إذا أمرتكم بشيء بوصية فتلطفوا في أدائها وفي إنجاحها. تلطفوا يعني ماذا؟ استخدم الأسلوب اللطيف الذي يلطف ويرفق بالطرف الآخر، يستميله يجذبه. إن أحدكم إذا كانت له حاجة وأراد قضاءها لا ييأس من طريق، يتلطف إلى أن يصل إليها. فهكذا إذا أوصيتكم هكذا مضمون وصية المنصر أمرتكم بشيء تلطفوا لأدائها. لا تقول بعد أنا خلص أنا بعد العلي المسؤولية خلصت، من يقول لك خلصت؟ هذه أغراض الشارع ضروري الإنسان يتوسل لها بأساليب كثيرة وخيارات كثيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.